باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. بمناسبه السؤال بتاع سقوط الانسان، سقوط الشيطان، عايز اكلمكم النهارده عن الاختبار. ربنا بيقدم اختبارا. الاختبار موجود للفايده، ان اللي ينجح في الاختبار ينال مكافأة. ولذلك نجد في سفر الرؤيا في رسائل المسيح للكنائس السبع يقول باستمرار: من يغلب يأكل من شجرة الحياة، من يغلب يأكل من المن المخفي، من يأكل من يغلب يلبس ثياب. يعني الاختبار من يغلب وراه مكافأة. وأيضا الاختبار دليل على العدل الإلهي، إنه مش بيكافئ حد بدون ما يختبر. فعايزين نشوف الاختبار بالنسبة للتدبير الإلهي، والاختبار بالنسبة للبشر مع بعض. يعني ربنا لما خلق آدم اختبره بحاجة بسيطة خالص، لكن تدل على نوعيته ومعدنه، نوعية آدم ومعدنه. مجرد أن قصادك الجنة كلها تأكل من كل ثمر الجنة، ولكن الشجرة اللي في وسط الجنة ما تأكلش منها. وصية تبدو بسيطة وصغيرة، لكن المهم أنه يختبر بيطاوع ولا لا. يعني ما يجيش واحد يقول أنا حاجة بسيطة اللي ما عملتهاش. لا، مش مسألة بسيطة أو كبيرة، مسألة في طاعة ولا ما فيش طاعة. في الوقت اللي ربنا اختبر آدم بحاجة بسيطة زي الأكل من الشجرة، اختبر إبراهيم بحاجة صعبة جدا: خذ ابنك وحيدك الذي تحبه نفسك إسحاق وقدمه لي محرقة على الجبل الذي أريك إياه. ما فيش شك إنها صعبة. مين يقدر يقدم ابنه محرقة صعبة وابنه وحيده واللي بيحبه؟ فربنا بيختبر بحاجة بسيطة أو بيختبر بحاجة صعبة. في اختبار ربنا بيختبره عن طريق إعطاء مبدأ تكافؤ الفرص للشيطان، زي مثلا تجربة أيوب. كان اختبار ليه، اختبار لاحتماله، اختبار لصبره. ربنا لم يرد أن يختبر، لكن لما الشيطان أراد اداله الفرصة وقال له ما فيش مانع، أهو صادق، روح اعمل معاه، في حدود. يعني في الأول قال له ما فيش مانع تختبره في أملاكه فيما يحيط به، لكن ما تمدش إيدك إليه. تاني مرة قال له ما فيش مانع تضربه في جسده، لكن ما تمسش نفسه. إذن في اختبار. ربنا ساعات بيختبر الناس عن طريق حاجة تانية، عن طريق المناصب والسلطة، زي ما سمح إن شاول الملك يبقى ملك، واختبروا في السلطة دي بيعمل إيه. فكانت النتيجة إن شاول الملك استقل عن الله وتصرف لوحده بعيد عن ربنا، ففشل في اختبار السلطة. ساعات ربنا بيختبر الناس عن طريق البطء في استجابة الصلاة. يعني واحد يطلب الطلب وربنا يستجيب بس ببطء، يطول المدة ويشوف دي هيعمل فيها ايه الانسان. لما ربنا اختبر ابانا ابراهيم في هذا الامر فشل ابراهيم. يعني نجح في حكايه ابنه اسحاق دي بعدين، لكن فدي فشل. لما لقاه تباطأ ابتدى ياخد هاجر. وبعد حتى ما جه اسحاق، لما لقى ان وعد ربنا بتاع نجوم السماء ورمل الارض لم يحدث، بدا في قطوره. يقول كان عايز يبقى ولد ياخد ولد يجي له ولد ساعة هاجر ما عندوش ولد خالص. لكن بعد ما جاله إسحاق وقبل كده إسماعيل إيه لازمة قطورة حاجة مش دي علشان لا شاف نسله بقى زي نجوم السماء ولا زي رمل البحر، فظن إن ربنا بيتباطأ عليه فلجأ إلى أسلوب بشري. هو التباطؤ في استجابة الصلاة اختبار إلهي، يشوف الإنسان هيزهق هيمل هيلجأ لطرق بشرية، هيتذمر هيتعب هيجدف على ربنا هيغلط. من ضمن الناس اللي غلطوا غلطة صريحة وواضحة في هذا الأمر رفقة وابنها يعقوب. ربنا وعد رفقة إن ابنها الصغير ياخد البركة، قال لها في بطنك أمتان ومنك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. فكان الوعد باين ليعقوب، لكن وصلت للآخر خالص وعيسو هيروح يجيب أكل لأبوه ويصيد له صيد ويوضب له خلاص الفرصة انتهت، أو خيل إليها انتهت إنها انتهت، فلجأت إلى الطريق البشري ولجأت إلى الخديعة وعلمت ابنها الكذب وعلمته أنه يخدع أباه. ليه؟ ربنا اختبرها في ما يبدو تباطؤا في استجابة الصلاة ويشوفها تنجح ولا ما تنجحش. كتير قوي ربنا ساعات بيعمل الحكاية دي، نطلب منه طلبات وتطول المدة والطلب لم تأتي استجابته بعد، فنلجأ بقى للطرق البشرية، نلجأ للخبطة، نلجأ للغلط، لأن البطء في الاستجابة لم يحدث معه حياة التسليم أو الثقة أو الإيمان بالله مهما أبطأ أو مهما بدأ أنه يبطئ، لكن اختبار، نعمل اختبار. ربنا بيختبر الإنسان أيضا في الماديات، زي العشور مثلا بيختبر به الإنسان، هاتوا العشور وجربوني عشان يكون في الخزنة بتاعتي مال. ربنا مش محتاج للمال أبدا، وممكن يملى الدنيا أموال، لكن هو بيختبرنا يشوف إحنا بنتمسك بالماديات ولا لا، بنحب المادة ولا لا، بنحب الفقير اللي هنديله ولا لا، بنحب الكنيسة اللي بنديه ولا لا. مجرد اختبار، الوسيلة بتاعته هي العشور، مش العشور هي الهدف، لا طبعا ربنا مش محتاج للعشور، لكن هي الوسيلة اللي بيختبر بيها. ياريت كل واحد فيكم برضو يشوف هل هو نجح في هذا الاختبار أم لا. ربنا اختبر الناس في الماديات أيضا بالمن، اداهم المن وقال كل واحد يجمع يومه بس، زي طريقة خبزنا كفاف، يجمع يومه بس، نزود يدود، المن ده يدود. وفعلا بعض الناس جمعوا أزيد من احتياجهم فدود. هو بيختبر الطاعة والثقة. يعني في ناس بياخدوا المظهر الخارجي كما لو كان هو كل شيء، لا، وراه معنى عميق، هل أنت واثق في ربنا ولا لا؟ هل أنت واثق لما تاخد خبز هذا اليوم لوحده ربنا يبعت لك تاني يوم ولا ما يبعت شيء؟ عندك الإيمان ده ولا ما عندك شيء؟ أنا رأيت هذا الإيمان في حياة العصافير، أكون موجود في الدير وبعدين عصافير طير، الفلاح اللي ماشي وهو بينقل القمح وقع منه شوية قمح في السك، تيجي تلاقي العصفور ياخد حباية حبيتين ويطير، طب ما خدتش زيادة ليه؟ ده كفايه قوي. عشان كده المسيح لما قال انظروا طيور السماء انها لا تزرع ولا تجمع الى مخازن، هي ما بتجمعش. ليه ما بتجمعش؟ لان عندها الايمان ان ربنا يقوتها في اي وقت في اي مكان ولا تحتاج الى مخازن. كتير من البشر ما عندهمش ايمان العصفوره. ربنا ادانا نوعين من المخلوقات، واحد فيهم فضيلته تختلف عن فضيله الاخر، ربما عكسها، لكن كل واحد كده. الطيور التي لا تجمع الى مخازن وامتدحها في ايمانها، والنمله التي لا عمل لها سوى انها تجمع في مخازن. يعني شوفوا النمله شغلانه ايه، باستمرار تجمع تجمع وتخزن تخزن، لكن امتدحها في نشاطها مش في تجميعها، في نشاط. فالنمله لها فضيله النشاط، ولكنها تقع في مسألة الجمع والتكويم. العصفورة عندها فضيلة الإيمان، مفيش الجمع والتكويم. ربنا اختبر العالم أيضا بوصية، هي وصية السبت، إن احنا ندي يوم من الأيام لربنا. ما زال هذا الاختبار قائما أمامنا حتى الآن. هل نحن بنقدس يوم الرب؟ أهو السبت استبدل بالحد، لكن هل نحن نقدس يوما للرب في حياتنا أم فشلنا في هذا الاختبار إلى الآن؟ مين بيدي يوم كامل لربنا وعملا من الأعمال لا يعمل؟ استثنى المسيح عمل الخير، قال لهم يجوز عمل الخير في السبوت، لكن عمل خاص ليك ليس من أجل الآخرين وليس من أجل الخير، اختبار. والاختبار ده من أجلك مش من أجل ربنا. الله ليس محتاجا إلى سبتك، ولذلك قال السيد المسيح السبت جعل لأجل الإنسان وليس الإنسان لأجل السبت. يعني ربنا الذي خلق لك هذه الطبيعة يعرف أن هذه الطبيعة تحتاج إلى يوم راحة في الأسبوع. أنت ما تدهاش اليوم الراحة، تبص تلاقي نتيجة الإنهاك والإرهاق والعمل المتزايد، جسدك تعب، صحتك ما أخدتش وضعها، تقول جرالي وجرالي، يقول لك جرالك من خطيتك، لأنك أنت ما لم تقدس يوم الرب. ده من جهة جسدك. ومن جهة روحك، أعطي السبت للإنسان، روحك تحتاج إلى غذاء مكثف مركز يكفي الأسبوع كله، مع أن الأسبوع كل يوم في جزء ربنا، لكن ما فيش هذا الغذاء المكثف المركب. روحك تحتاج للسبت، وجسدك يحتاج للسبت، والوصية أعطيت ليك، فأنت بتكسر الوصية بتتعب روحك، ولكن اختبار تجني نتائجه على الأرض، وكسر الوصية أنت محاسب بها أمام الله في السماء. ربنا اختبر الناس أيضا في علاقاتهم الاجتماعية مع بعضهم البعض، فقال لما تحصد الحصيد اترك زوايا الحقل ما تجمعهاش، وانت شايل الحصيد بتاعك اللي يقع منك في الأرض ما تلموش، اترك كل دول للفقير والغريب والمسكين يجمع من وراك، يجمع من وراك. ودي الحكاية اللي جربناها في حياة رعوث. رعوث كانت بتجمع وراء الحصادين، يعني بتلتقط اللي بيقع منهم وتشوف زوايا الحقل. هل انت بتنفذ دي في حياتك، ولا لما تحصد حصيدك ما تتركش حاجة أبدا؟ جايز تقول أنا مش بتاع زراعة. لا، أنا عايز تجربها في حياتك. شوفوا، أنا فاكر زمان وأنا شاب صغير، يعني من قيمة حوالي 60 سنة، 55 سنة، كنت ببص من البلكونة بتاعت بيتنا أو من الشباك، لقيت عيل بيلم الزبالة، الزبالة مرمية، فبيلم الزبالة لقى سودانية، في سوداني مقشر وسوداني غير مقشر، سوداني مش مقشرة، انبسط راح قطعها وكل السوداني. أول ما لقيته كده ضميري وبخني، قلت طيب أنا لما أكل حاجة زي دي بخليها على الآخر، ما سيبش. من ذلك الحين كنت لما أجي أكل حاجة من النوع ده أسيب جزء، أقول ربما يلاقيه الزبال وينقيه وينبسط ونبقى احنا بسطنا. ممكن تعمل دي في حاجات تانية، يعني وانت عندك برتقان، عندك استفندي، عندك فاكهة، ما ترميش غير المعطنة والمعطبة، يعني أثناء ما بترمي اللي فاضي سيب واحدة كويسة، اتنين كويسين، يجي ينقيهم الزبالين. بس أمال الزبالين بيعيشوا ازاي؟ لما انت تنقي الزبالة قبل ما هم ينقوه وتخليها على الزيرو مفيش حاجة، يبقى هم استفادوا ايه؟ هنا بقى تلاقي الوصية، الوصية بتاعت زوايا الحق ونقاط الحصاد، تسيب حاجة. الحكاية دي اتنفذت عند بعض الناس بطريقة أخرى. أبونا مخيل إبراهيم الله ينيح نفسه كان كاهن في كنيسة مرمولقس في شبرا، فلما جت في رسامة أبونا حنا زميله قال له ما تيجي تترسم قسيس؟ قال له أنا فاضل لي سنتين على المعاش وآجي. قال له السنتين دول سيبهم لربنا، يعني مش ضروري تخلي الحصاد بتاعك ما فيش حاجة في الزوايا، سيب السنتين دول، مش ضروري تخرج على الآخر. الواحد ممكن ياخد الوصية وينفذها بالطريقة اللي تكون متاحة ليه هو نفسه، بالطريقة اللي تكون متاحة ليه هو نفسه. وهكذا في كل عطايانا، ممكن واحنا بنعطي الناس مش ضروري الهدوم القديمة اللي اتقطعت على الآخر، برضو وصيها حاجة كويسة تتحط كده تبقى هدية كويسة والناس بيفرحوا بيها اللي بياخدوا الحاجات دي. ربنا اختبر الإنسان أيضا بنعمة ادها له. ايه النعمة دي؟ نعمة حرية الإرادة. كان يقدر يسيره نحو الخير ويبقى مسير نحو الخير، قال له لا، أنا هديك نعمة هي حرية الإرادة وأختبرك بيها، بحرية إرادتك هتمشي في الخير ولا ما تمشيش، بحرية إرادتك هتنفذ مشيئتي ولا ما تنفذهاش. وما زال هذا الاختبار موجودا أمامنا كلنا، أمامنا كلنا. اختبار تاني ربنا اختبر به الإنسان وهو الجسد. ما هو الجسد ده برضو زي حرية الإرادة، ممكن يميل للخير وممكن يميل للشر. ممكن يميل للخير زي ما قال الرسول مجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي لله، ممكن جسدك يمجد ربنا في انه يتعب من اجل البر، في انه يتعب في الصلاه، في الصوم، في الافتقاد، في عمل الخير. وممكن ان جسدك يغلط في نواحي كثيره من شهوات الجسد، اما شهوه الاكل الا شهوه الزنا، وكلاهما من شهوات الجسد. وزي ما قال سليمان الحكيم: ومهما اشتهته عيناي لم أمسكه عنهما. لكن ربنا اداله الجسد كاختبار يشوفه يمشي به ازاي. الجسد مرتبط بالماده، هل هو يميل للماده ولا يخضع للروح؟ هل الجسد يقاوم الروح والروح تقاوم الجسد ويصارع كل من هما الآخر، ولا الجسد يستخدم في الخير؟ أهو اختبار ربنا ادهولك كوزنة أعطاك إياها تستخدمها في الخير. ربنا زي ما قلت لكم أيضا اختبر الإنسان بتكافؤ الفرص اللي ادها للشيطان. يعني مثلا قال للشيطان: ما فيش مانع انك تضرب بولس ضربة في الجسد. ضربه ضربة في الجسد لدرجة بولس بيقول: إلى الله تضرعت 3 مرات أم يفارقني الشيطان اللي ضربني ده. قال له: كفاية، تكفيك نعمتي، خد الضربة دي واستفيد بيها وكفاية عليك النعم. قيل في ضربة الجسد بتاع شاول الترسوسي أو بولس الرسول، قيل إنها ضعف في بصره، كان نظره ضعيف، وقيل إنها نوع من الدمامل والقروح اللي محيطة به، وقيل إنها حمى ملاريا كانت بتجيله. أيا كان، وكل حاجة من دول لها أدلتها وبرهنها، مش موضوعنا النهاردة. لكن ضربة موجودة في الجسد سمح بها ربنا، يختبر بها بولس يشوف تفيده ولا ما تفيده. يا ريت نستفيد من الضربات التي تعطى لينا. ما هو ممكن ضربات تعطى لينا نتذمر ونتعب ونملأ الدنيا ضجيجا ونملأ السماء ضجيج برضو، تلاقي احتجاجاتنا لربنا تطلع لفوق في السماء، الملائكة يقولوا: مال الجدع ده كده تعبان كده ليه؟ يقول: جات له ضرب. ويعني ما يحاول يستفيد منه، ما يحاول يستفيد منه، ياخد منها شوية اتضاع. ده الضربة دي بتاعت بولس كان لها فوائد دوية، يمكن تستغربوا. مش بيقولوا ان الضربه دي كانت قروح في جسده؟ ده الكتاب بيقول في سفر الاعمال الاصحاح 19 ان كانوا بياخدوا مناديل واقمشه من على القروح بتاع بولس دي، فكانت تشفي الامراض وتخرج الارواح الشريره. ما هو التدريب اللي ياخده الانسان انه يستفيد من ضربه من الضربات جد؟ ضربه من الضربات، بدل ما يعتمد على قوه الجسد يعتمد على النعمه في ضعف الجسد. جايز الضربه دي تكون واحد بيضطهدك، هو ضروري الضربه يعني تكون من الشيطان نفسه، واحد بيضطهدك تستفيد منها ولا تنضر منها؟ اختبار. ربنا بيقول لك اهو ضربه جت، تعمل فيها ايه؟ بولس الرسول لما جه يفتخر قال: افتخر بضعفاتي في الضربات اكثر، في الميتات مرارا كثيرة. ايه ده؟ متاعب. ربنا ساعات يختبر الانسان بانه يسمح بمتاعب، والمتاعب دي على انواع واشكال. شرحها بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس، متاعب كثير وألف الأتعاب أكثر. بولس الرسول اللي كان بيحيا في حياة التسليم وبينجح في هذا الاختبار قال: لذلك أصر بضعفات، أصر بضعفات، لأني فيما أنا ضعيف حينئذ أنا قوي. ربنا بيختبرك أنت، عايز ربنا يعني عشان يظهر محبته ليك يديك الآية بتاعت مهما اجتهدته عيناي لم أمسكه عنهما، لا جايز يديك الآية بتاعت في الأتعاب أكثر، في الضيقات مرار كثير، جايز. المهم إن بيختبرك بالطريقة اللي يشوفها تنفعك. ولذلك سمح الله بأمراض مستعصية، أمراض على حسب رأي الطب غير قابلة للشفاء، وأمراض فيها آلام شديدة للجسد. اختبار، هل يأخذها الإنسان كفرصة للاستعداد، كفرصة لتنقية القلب أمام الله، كفرصة يمهد بها نفسه للقاء ربنا، ولا يأخذ ما فيها من عذاب ومن ألم، ولا يأخذ ما فيها من فائدة روحية؟ هو اختبار. كيف تأخذ هذا الأمر، بطريقة تنفعك ولا بطريقة تضرك؟ يعني لو الواحد قال له الموت فجأة دي تبسطه؟ طب ما جايز ما يكونش مستعد إذا قال له الموت فجأة، زي واحد سكت قلبية رح وقع على الأرض خلص. ولا ربنا يقول له أنا هديك مرض تقعد معاه شهر ولا شهرين وتخلص، أو بالكتير سنة وتخلص، فعندك فرصة توضب نفسك وأيام طويلة تقضيها استعدادا للأبدية. اختبار. كتير من الناس بينجحوا في الاختبار والبعض ما بينجحوش. في اختبار تاني ربنا اداه هو الطريق الضيق، الما اضيق الباب واقرب الطريق الذي يؤدي الى الحياه، وقليلون هم الذين يجدونه. افرض ربنا اراد ان يختبرك بالباب الضيق، تتعب ليه؟ اختبار انك تمر في الباب الضيق في الطريق الكرب. هذا الاختبار عاش فيه كثير من الشهداء، من المعترفين، من المضطهدين عموما، دخلوا من الباب الضيق واستفادوا واخذوا بركته، بركه التعب. ده بولس الرسول قال كل واحد سياخذ اجرته بحسب تعبه. فليه انت تتمرد على الطريق الضيق والباب الكرب؟ ليه؟ شوفوا، في مرة واحد راهب راح لرئيس الدير وقال له اصرفني يا أبي من هذا الدير أروح دير تاني. قال له ليه يا أبي؟ حد مزعلك في حاجة؟ قال له ما أنا عايز أمشي من هنا علشان ما فيش حد مزعلني في حاجة، مش لاقي حد أغفر له فأخذ بركة المغفرة للمسيئين، مش لاقي حد أحتمله فأخذ بركة الاحتمال، مش لاقي أي ضيقة أخذ بركتها. فعرف أنه راهب عمال فأطلقه بيدور على الفضيلة. لكن في واحد لو جاله أي تعب، يا سلام، الدنيا تقوم ولا تقعد. في ناس مشاعرهم من حرير، النسيم الخفيف يجرحها. ربنا يقول له هبعت لك شوية نسيم، يقول له لا ده جحيم. ليه؟ لأنه يرفض الاختبار، يرفض الاختبار. ناس كتير يريدون أن يعيشوا مدللين، تطبطب عليهم ينبسطوا، تقول له كلمة صريحة يطلع. ليه؟ مش عايز الاختبار في حياته، مش عايز يستفيد. ربنا ساعات يختبر الناس بالمواهب، يدي إنسان موهبة يستفيد بيها ولا ينضر. أقطع اكتر واحد اداله ربنا مواهب فضرته هو الشيطان. قيل عنه في حزقيال 28 انه ملآن من الحكمة وكامل الجمال، كامل الجمال وملآن بالحكمة، بيختبره بالمواهب. فهو اول ما لقى كده انتفخ وقال اريد ان اصعد الى السماء اصير مثل العلي، ابقى فوق كواكب الله زي ما جت في اشعياء 14. في ناس مواهبهم بتتعبهم، في ناس ربنا يديله ذكاء فيتعبه الذكاء، في واحد ربنا يديله جمال فيتعبه الجمال، في واحد ربنا بيديله قوة فتتعبه القوة. إزاي؟ يستغل ذكاءه بطريقة غلط، يستغل جماله بطريقة غلط، يستغل قوته بطريقة غلط، الموهبة تتعبه، الموهبة بتتعبه. واحد ربنا يديله عظمة فتتعبه العظمة، تتعبه الموهبة. ما هو الشيطان أتعبه الذكاء. ويقول كانت الحية أحيا الحيوانات البرية، فاستخدم ذكاؤه، استخدم حيلته بأن يوقع آدم وحواء وقد كان. الهراطقة كانوا في منتهى الذكاء. انتوا فكركم واحد زي أريوس ده لما يضل الجيل بتاعه وأجيال أخرى أتت من بعد، ولما وهو أسيس يستطيع يضل الكثير من الأساقفة، اجتمعوا حكموا على أثناسيوس، ده ما كانش ذكي، مش ممكن، ده كان في منتهى الذكاء. لكن طبعا أثناسيوس كان أذكى منه، كل الهراطقة كانوا أذكياء. إداهم ربنا موهبة يختبرهم، هل الموهبة يستفيدوا منها ولا يضروا أنفسهم بسوء الاستخدام؟ مش الموهبة اللي تضرهم، سوء الاستخدام اللي يضره. زي واحد ربنا يديله موهبة شعبية فينضر بالشعبية، زي بعض الناس اللي كانت لهم شعبية فشعروا بأن الكنيسة مش هتقدر عليهم عشان لهم الشعبية، فابتدوا يطلعوا بدع يخربوا في الكنيسة ولم تنفعهم شعبية. دول افتكرت ساعتها عبارة تعليق على موقف هؤلاء، قلت قيل في الكتاب لما هاجر صار لها ولد صغرت مولاتها في عينيه. ربنا ده موهبة ان يكون عندها عيال، فصغرت مولاتها في عينيه. ربنا جايز يدي الإنسان اختبار آخر هو صليب في حياته، هل يستفيد من الصليب أم يتذمر عليه أم يشكو منه أم يحاول أن يفلت منه ويعيش في راحة؟ اختبار ربنا بيديه للإنسان ويشوف يمر فيه ازاي. اما الاختبار في علاقة البشر بالبشر فده موضوع طويل، كنت عايز ادخله في محاضرة النهاردة لكن الظاهر ما فيش وقت. اتفضل صبر.